فضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة اليوم حول الأزياء العصرية، هل ينافي الأزياء العصرية مع اللباس الشرعي؟ سماحة الشيخ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام هنالك من الألبسة العصرية التي استحدثت للناس ما هو مناف للشرع وما هو موافق للشرع، فالألبسة القصيرة والألبسة الفاضحة والألبسة التي تلفت النظر من الألبسة التي واقعا تنافي الشرع وتعتبر محرمة في الشريعة الإسلامية، ولا بد على المؤمنات والمؤمنين الاجتناب عن هكذا ثياب وهكذا ألبسة. وأما الألبسة التي لا تنافي الحشمة، لا تنافي الشريعة، لا تعد ملفتة للأنظار، فلا إشكال فيها.
نعم سماحة الشيخ، هناك يلبسون الشال، يعتبرونه أنه هو الحجاب. هل هو الحجاب فقط غطاء الرأس؟
بشكل عام حجاب المرأة هو غطاء الرأس وغطاء الشعر وغطاء الرقبة وغطاء الجسم، غطاء جميع مفاتن المرأة. بعض الفتيات يظنون أن الحجاب هو غطاء الشعر فقط. قبل الإسلام كان هنالك غطاء يشبه الشال يوضع على الرأس، ولكن كانت الرقبة ظاهرة، الأذنين ظاهرة، قسم من الشعر ظاهر. الإسلام أتى ونص على ماذا؟ على أن تكون المرأة مستورة، مستورة الجسم، مستورة الصدر، مستورة الرأس، تغطي جسمها بما يناسب الحشمة، ليس فقط الشعر والرقبة وليس فقط الرأس، وإنما الجسم كاملا ما عدا الكفين وقرص الوجه حسب فتاوي العلماء.
نعم، أدوات التجميل سماحة الشيخ، ما هو الحكم؟
أدوات التجميل إنما تستفاد لأماكن معينة وليس لكل مكان.
نعم.
الآن إذا أردنا أن نسأل عن موضوع استفادة النساء من هذه الأدوات، تستفاد في المنزل للمحرم وتستفاد في أماكن مخصوصة للنساء كالأعراس المنفصلة للمختلطة، لأنها تعد من أدوات الزينة، فلا يجوز للمرأة أن تضع مواد التجميل على وجهها أو جسمها وتظهره لغير المحرم، فإنه من أدوات الزينة والملفت للنظر، وعليها إثم وحرمة لأنها عملت هذا العمل.
نعم، والعطور، ما هو حكم العطور؟
عندنا روايات تذم المرأة التي تتعطر وتخرج من بيتها، لأن العطر كما هنا كما الزينة إنما يجذب الأناس، مخصوص في الأسواق، يعني مرأة معطرة وداخلة للسوق. ممكن رجل يفكر بموضوع وغير منتبه لهذه المرأة، من خلال الرائحة الجميلة ينتبه لها وينظر لها، والعياذ بالله. إنما العطور توقع بالقلب أشياء، وتوقع في القلب فتنة، لا سمح الله، لا أصاب الله الفتيات بهذه الفتنة، ولكن يعتبر من المحرمات خارج المنزل.
طب العمل سماحة الشيخ في المحلات التجارية من ألبسة نسائية وأدوات تجميل، ويعني للاستفادة منها ماديا، يعني
بشكل عام قلنا أنه أدوات التجميل والألبسة المجملة، النساء حينما يستخدموهن في محافلهم الخاصة وفي منازلهم مع المحرم لا أشكال فيها، فحينما إنسان يعمل في هذا المحل ويبيع للنساء اللاتي يستخدمون هذه الأشياء لأزواجهن وللأماكن المخصصة لهم لا أشكال فيه، ولكن هنا لابد من التدقيق. إذا شخص هو يبيع لأناس يتجملن للآخرين، في مجتمع واقعا الفساد فيه موجود، وهذه الأدوات التجميل تستخدم للخارج، فهنا لا يخلو العمل من حرمتين.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث الشيخ حول الأزياء العصرية وحول العمل في الأدوات التجميل. سؤالي اليوم حول عرضات الأزياء الذين يعرضون الحجاب واللباس الشرعي، ما هو الإشكال فيه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع عرض الأزياء وعمل بعض الفتيات بهذا العمل، لأن عرض الأزياء يتضمن التزيين واستخدام أنواع من المكياج ومن مواد التجميل ومن عرض الجسم، ولأن مثل هذا العمل لا يؤمن فيه الفتنة ولا يؤمن فيه النظرة المحرمة، فلا يخلو من إشكال ولا يخلو من حرمة هذا العمل. نأمل من الأخوات الفتيات المؤمنات الطيبات عدم الانجرار وراء هكذا أعمال. يعني الفتاة المؤمنة إذا احتاجت للمال لا تنجر وراء عمل وإن كان فيه المال الأكثر.
ترويج، يعني ترويج لبضاعتها.
طبعا هو ترويج لبعض بضاعات الشركات، ولكن فيه حرمة، فيه حرمة تكليفية، فيه ترويج للفتنة، فيه إغراء هذه الصور التي تؤخذ أو هذه الفيديوهات التي تصور تنشر على نطاق واسع جدا.
نعم.
ففيه فتنة وفيه حرمة، ويجب الاحتياط على الفتيات المؤمنات.
نعم.
يعني مثل هكذا أعمال الحرمة فيها واقعية، لابد من البحث عن الأعمال التي لا تشوبها الحرمة ولا تشوبها الفتنة ولا تشوبها نظرات غير المحارم بهكذا طريق. خب، هنا سؤال، أنه كثير من الأعمال مشابهة لها، كثير من الأعمال ممكن أنه يطلب لمحل، أو لنفترض بين قوسين سوبر ماركت أو محل تجاري كبير، محاسبات. خب، هذا العمل نفس ذلك العمل. بعض الفتيات ممكن أن يجاوبنا بهذا الجواب: المحاسبة في المحل، سكرتيرة العمل، مديرة مكتب، نفس الشيء. لا، بعض الأعمال الاحتشام فيها أكثر، بعض الأعمال لا يطالب من الفتاة تزيين نفسها، وضع مواد تجميل، المكياج، كما هو في هذا العمل الذي تضمن عليه السؤال وهو عرض الأزياء. حتى لو كانت الأزياء حجاب، مثلا بعض شركات الحجابات تصنع الحجابات الملونة أو الشالات أو الألبسة الشرعية القصيرة أو الملونة أو الضيقة، وتطلب عدد من الفتيات حتى يعرضن هذا اللباس. نعم، الأمر يحتوي على حرمة، لا يخلو من فتنة، والنظرات المحرمة موجودة مع الأسف، فلذلك لابد عليها من التقوى، لابد عليها من الابتعاد عن هكذا أعمال والتوكل على الله عز وجل.
نعم مولانا، هناك في التواصل الاجتماعي بعض الأخوات عندما يعرضون الحجاب أو اللباس يضعون مثلا صورة على وجههم، هل هناك إشكال؟
إذا
ولكن جسمهم موجود، لكن صورة وجههم
حتى
غير
لو
موجودة.
أخفي قرص الوجه،
نعم.
إنما الله عز وجل أعطانا هذه الأجسام أمانة في أيدينا،
نعم.
لا نفرط بهذه الأمانة. يعني الإنسان يقوم بالمحرم ويخفي وجهه، لا، هذا غير صحيح، هذا ليس مبرر، هذا ليس حجة كافية لأن نقول أن هذا العمل لا أشكال فيه إن أخفي الوجه أو أخفي قرص الوجه.
لكن لا أحد يعرفها،
حتى لو لم يعرفها أحد، جسمها موجود،
مثل صورة مولانا عندما تأخذ صورة في الأعراس يعني كمان، وتذهب وتظهرها عند بعض الأشخاص، هل هناك أشكال؟
حينما تأخذ صورة بأي شكل؟
يعني عندما تكون العروس مثلا بدون حجاب
أحسنت،
وتأخذ صورة
تأخذ صورة ممكن تخفي وجهها ولكن جسمها موجود،
نعم،
ونحن كما أسلفت مؤمنين على هذه الأجسام،
نعم، يعني
ففيها
هناك أشكال.
حرمة، طبعا فيها حرمة وأشكال.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعين الكرام، شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة كانت الأزياء العصرية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان وضيق الخيارات في غزة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها السادس بعد المئتين؟ وتداعيات النزاعات في حكومة العدو على مسار المعركة؟ وهل من وقف لإطلاق النار على أرضية المفاوضات الحالية؟ الكيان وضيق الخيارات في غزة محور حديثنا. مستمعينا الأكارم، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم السادس بعد المئتين وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 34,488 شهيدا، أصابت 77,643 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع. بحسب سلطات الاحتلال أو بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية التي أعطت هذه الأرقام في المحصلة الأخيرة عن مسار الأوضاع في قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نبدأ من عثور دفاع المدني الفلسطيني على جثامين ل13 مواطنا فلسطينيا في حي الأمل شمالي غربي مدينة خان يونس. هؤلاء الشهداء ارتقوا في أوقات سابقة خلال اجتياح المدينة قبل نحو شهرين ولم يتم العثور عليهم. اليوم بفعل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس تم العثور على الجثامين 13 وجرى نقلهم إلى المشفى في محاولة للتعرف على هوياتهم. هذه الجثامين هي استكمال لسلسلة من الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في خان يونس، وكان بينها نحو 400 جثمان عثر عليها فقط في مجمع ناصر الطبي. بالعودة إلى القصف هنا في مدينة رفح، جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزلا في منطقة البرازيل المحاذية للحدود المصرية الفلسطينية، ما ألحق دمارا كبيرا في المنزل المستهدف وفي سلسلة من المنازل المجاورة له. سياسة استهداف المنازل المخلاة تعمقت هذا اليوم من خلال قصف منزل في شارع الجلاء، كان مخلى مكون من عدة طبقات ودمر حيا بأكمله، ثم ثلاثة منازل في مخيم الشاطئ جرى تدميرها وهي أيضا منازل المخلاة من السكان. وتواصل القصف المدفعي على جنوب مدينة غزة، حيث جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الزراعية بحي الزيتون وجنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. المنطقة الوسطى من قطاع غزة ظلت مسرحا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف مجموعة من المواطنين في المخيم الجديد من النصيرات، مادة لاستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة أعداد أخرى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج. وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليستهدف منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات قرية المغراقة بعشرات القذائف المدفعية وسط أعمال تدمير لمزيد من المنازل في قرية المغراقة. ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل الإعلامي سعيد بوريني على التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. منذ أكثر من 3 أشهر حقيقة والعدو يتوعد باجتياح رفح في الوقت الذي يقدم فيه رجلا ويؤخر أخرى، ليس لعدم رغبته بالاجتياح إنما لتردده الكبير وارتباك حساباته وخشيته الحقيقية من الفشل، بالإضافة إلى ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وباقي حلفائه التي تنذره من عواقب كبيرة من حصاد مر. أما وقد دخلت الحرب على غزة وقتها الضائع بعد أن استنفدت مبرراتها وجدواها وفشلت في تحقيق أهدافها في سحق حماس وتحرير المحتجزين وتوفير الأمن للكيان، فإنه يجري تقديم فكرة اجتياح رفح كوصفة لتحقيق الأهداف والخروج من المأزق ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لإقناع المجتمع الصهيوني بجدوى استمرار الحرب. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها 600؟ ما تداعيات النزاعات في حكومة العدو على مسار المعركة؟ وهل من وقف لإطلاق النار على أرضية المفاوضات الحالية؟ الكيان وضيق الخيارات في غزة محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. الحرب انتهت لكن لم يخبرنا أحد بذلك بصوت عال، والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات جريئة، حيث يقول الصحفي ألمرغ بوكر الذي انضم إلى أصوات كثيرة داخل كيان الاحتلال تدعو إلى التوقف عن شعارات النصر الشامل الذي ما زال يرفعها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، هذا الذي رفعت بوجهه البطاقة الحمراء مجددا من قبل من أدمن تخطي الإشارات الحمراء في شوارع فلسطين المحتلة. ما يسمى بوزير الأمن القومي في الكيان إتمار بن كفير يكتب على منصته صفقة تبادل سيئة يعني حل الحكومة، فيما زميله وزير المالية باتسلائيل سموتريتش يلوح بحل الائتلاف في حال الموافقة على المقترح المصري. هذا في وقت شهدت تل أبيب أكبر تظاهرة للمستوطنين للمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام اتفاق فوري لتبادل الأسرى. نتنياهو الذي عليه الاختيار بين الأسرى والهجوم على رفح يتخوف من جبهة قضائية دولية، فحسب صحيفة هارتس فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودا مكثفة لإقناع المدعي العام للجنائية الدولية بعدم إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وكبار المسؤولين الصهاينة. فهل تنجح الضغوط الأمريكية في مسعاها هذا وهي التي فشلت في تضييق طوفان الجامعات الداعمة لغزة؟ الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
كل يوم إضافي من الأيام التي يكابر فيها كيان الاحتلال بمواصلة الحرب دون أي أفق وبلا أي مكسب ولا هدف منجز هو يوم ثقيل على كيان الاحتلال، ثقيل ومتخم بالمطالعات والخلاصات المتشائمة حيال الانتكاسة التي مني بها نتنياهو وحكومته داخليا وعالميا جراء عدوانه على غزة. فبعد الخبراء العسكريين والأمنيين والسياسيين أمثال إسحاق بريك وإسرائيل زيف وعيران عتسيون وغيرهم من الصهاينة الذين شرعوا مؤخرا بشكل مباشر وواضح في محاكاة الهزيمة والفشل والاستسلام، وصلت النوبة إلى الصحفي الصهيوني الموج بوكر الذي ضاق ذرعا بمواصلة السكوت عن الحقيقة. والحقيقة وفقا لبوكر أن الحرب انتهت ولم يعد أمام الصهاينة سوى الرضوخ للمفاوضات. لن يخبرنا أحد بذلك بصوت عال، لكن الحرب انتهت ونحن وفقا لتصريح إعلامي لبوكر منخرطون في عملية مستهدفة، والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات شجاعة. فعلى ما يقول بوكر انتهت الأعذار، في إشارة إلى نتنياهو ومجلس الحرب الذي يواصل خداع وتضليل الصهاينة بأفكار هوليوودية على شاكلة نصر مطلق وسحق حماس. أما الحقيقة كما يضيف بوكر فهي أن تكف أي نتنياهو وائتلافه الحكومي عن شعارات النصر الشامل. ولكن ما هو الحل؟ وأين يجد نتنياهو ضالته إذا كان عجز بعد كل هذا الدمار الرهيب في غزة عن إيجادها؟ ماذا عن الأسرى؟ وماذا عن قادة المقاومة الذين يكتبون بنود التفاوض بخط اليد نفسها التي ما زالت تقصف بالصواريخ من جميع أنحاء غزة مستوطنات الغلاف؟ الجواب بحسب ما يجد الإعلامي الصهيوني المقرب من نتنياهو الإصغاء إلى صوت المفاوضين والإذعان للمفاوضات، وبما أشبه بإعلان الاستسلام التام يدعو بوكر نتنياهو إلى الذهاب إلى أبعد ما يمكن في المفاوضات. ولماذا؟ لأجل إعادة الأسرى وأيضا من أجل نهاية الحرب، لأنها كما يكرر بوكر ويقول الحرب انتهت بالفعل. ويتابع مخاطبا نتنياهو: هذا أقل ما يمكن أن تفعله لهم الآن قبل أن تفقد أدوات الضغط الوحيدة المتبقية لديك في المفاوضات، ختم الصحافي الصهيوني. لكن هل هناك أكثر من ذلك يمكن أن يفعله نتنياهو؟ ولو كان بيده ورقة واحدة رابحة في الميدان لكان حريا به أن يتجرأ على العودة إلى الوراء بدل الهروب الأعمى إلى الأمام. أما ولم يعد بالإمكان أكثر مما كان، فإن الحرب باعتراف الصهاينة أنفسهم انتهت، وما يخشى التفكير به نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يضج بقوله الصهاينة المحللون والعارفون، لأن الأوان قد حان ليس لرفع إشارة النصر بل لرفع يد الاستسلام. وبالعودة إلى بوكر والصهاينة الآخرين، لن يخبركم أحد بذلك بصوت عال، لأن الصوت العالي هو لصواريخ المقاومة وعملياتها العسكرية المتواصلة من غزة إلى لبنان والعراق واليمن.
تحية طيبة للزميل الإعلامي طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا. وسوف نتوقف إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم للحديث عن اليوم السادس بعد 200 والعدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، بالرغم من هذه الإدانات الدولية وكذلك التلويح الموجود بالهجوم على رفح وسط هذه المحاذير التي يتلقاها وتطلقها أوساط أمنية في الكيان تحذر من الوقوع في فخ طبعا في فخ رفح. نرى تصعيد وتلويح بورقة رفح الإعلام العبري خلافا لذلك حقيقة يتحرك ما بين قضية الأسرى والهجوم على رفح. هناك تهديد بالاستقالات من قبل الحكومة، مسار مفاوضات الآن واضح وساخن، العدو يسعى وراء إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة، الفصائل من جانبها تصر على وقف إطلاق النار وانسحاب العدو من غزة، وتتواصل حقيقة مواجهة العدو حقيقة عبر المقاومة جبهات الإسناد التي ليست ببعيدة عن القيام دورها في هذا الإطار، والتي انضمت إليها حقيقة من جبهات الإسناد الحركة الطلابية العالمية التي نراها اليوم تتحرك وتتفاعل حقيقة مع هذه المسألة، وإن شاء الله تصل إلى نتيجتها وتحرير حقيقة الأراضي الفلسطينية من دنس الإرهاب وكذلك المعتدي الكيان الصهيوني. إن شاء الله سوف نتوقف في هذا العنوان ونحاول أن نستضيف ضيفا كريما في لقائنا لهذا اليوم، لكن اسمحوا لنا نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله بعده ونكمل ما تبقى من حديثنا.